بعد إذن الإخوة الرافعين إيديهم ناخذ الموضوع الثاني. تفضل يا أخي خيرمنت، معك المايك بعد إذنك.
شكرا جزيلا يا اخي حبيبي، وانا الحياه فضل عندي موضوعين اخذ انا موضوع فيهم اخذ موضوع كده سريع سريع، وبعدين اخذ الموضوع الثاني لمسات روحيه في الاخر بعد اذنكم. يعني كان موضوعنا الرئيسي هو جبريل هو الحل، الحل لمشاكل النبي، المشاكل الشخصية، مشاكل الشخصية. وكنا بنطلع من كتاب النصف المؤسس للشيخ خليل عبد الكريم، والحقيقة اتكلمنا على 6 مشاكل كان جبريل سريع بان هو يجيب فيها الحلول. اولا مشكلة تآمر زوجاته عليه من اجل زيادة النفقة، كانوا طالبين نفقة اكتر، وجبريل جاله بسرعة بآية بتقول في سورة الاحزاب 28-29: يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، لو عايزين الحياة في الدنيا يعني، فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. يعني أمتعكم بالحاجة اللي أنتوا عايزينها، وبعد كده أطلقكم طلاقا جميلا. فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وجاب لهم آية تانية في سورة التحريم آية 5 بتقول: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات ثيبات وأبكارا. يعني شوف الأوصاف الجميلة كلها، أزواج خير منكن مسلمات مؤمنات قانتات يعني طائعات لزوجهن يعني، ثيبات يعني غير عذارة، وأبكار مع زارة يعني كله يعني ممكن ربنا يعوضك عنها بكل شيء. طبعا الآيات متفصلة تفصيل على قد مشاكل النبي صلى الله عليه وسلم. المشكلة الثانية زواجه من زوجة ابنه زينب بنت جحش، كان عايز يتجوزها وهي مرات ابنه. فجت الآية بتاعت الأحزاب 37 بعد ما قال له يعني ان لغى التبني، وبعدين اتطلقت من جوزها اللي هو ابنه، فنزلت الايه كمان الاخيره بقى: زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم، يعني ابنائهم بالتبني. سريعه برضه وبتدي الحل المناسب للمشكله الشخصيه. المشكلة الثالثة اللي احنا تعرضنا ليها هي مشكلة اتهام زوجته المحبوبة عائشة بتهمة الخيانة، وكانت مشكلة كبيرة يعني تعبت النبي. فبالتأكيد نزلت سورة النور آية 11 و13 لحلت المشكلة، بتقول: إن الذين جاءوا بالإفك يعني الكذب يعني عصبة منكم يعني جماعة منكم، وبعدين يكملون: لولا جاءوا عليه ب4 شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. جاء الحل. طبعا كان مجرد عيشة وصفوان لوحدهم في البرية، فما فيش ايه شهود. فهنا بيقول له بقى ايه: هاتوا لي 4 شهود، ولو ما جبتوش 4 شهود يبقى انتوا كذابين. طبعا عمر ما هيكون في 4 شهود واتحلت المشكله وطلعوا مقفاكين وخدوا عقابهم. حل المشكله بآيه بتيجي في الصين يعني. المشكله الخامسه هي مشكله ماريا القبطيه، والناس مذاكره وحافظه اهوت الاخ المسيح نور العالم، يعني بيسبقني في الكلام، برافو عليك يا استاذي. يبقى هنا بيقول ايه، مشكلة ماريا القبطية لما مسكتها حفصة على فراشها، وتلاتة مستنية لما النبي طلع، يعني ماريا ديت كانت جارية سرية، لكن حفصة ديت زوجة، فازاي بقى النبي يضاجع سرية على فراش زوجة؟ دي مصيبة سودة. فوقع في مشكلة وحرم عليه ماريا ان هو مش ممكن راح يعني يعرفها تاني ولا هيعاشرها تاني، بس اوعي تقولي للبت عيشة احسن بعدين توديني في داهية، اوعي تقولي لحد. فراحت قالت لعيشة وفضحته وكانت مصيبة وكده يعني. طب بس هو عايز يرجع تاني في كلامه، يعمل ايه؟ برضه في مشكلة، في مشكلة فيحلها له بالتفصيل برضه في سورة التحريم آية 1 و5، يقول ايه؟ يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. يعني ايه؟ يعني ليه انت حلفت على نفسك وحرمتها؟ ده كلام؟ انت بتبتغي انك انت ترضي زوجتك؟ ده ما ينفعش. وبعدين انت ترجع لها، طب راح ترجع في ايمانك يعني والكلام اللي انت قلته على نفسك؟ اه ممكن ترجع وتعمل ايه؟ كفارة. قد فرض لكم الله تحلة أيمانكم، كفارة عشان تتحللوا من أيمانكم ووعودكم يعني. واتحلت المشكلة. المشكلة اللي بعد كده مشكلة إباحة القتال في الأشهر الحرمية. لما هجموا على قافلة قرشية وقتلوا واحد وسابوا اتنين وخدوا الأسلاب، لكن لسوء حظهم ده كان في آخر يوم في الشهر الحرام. طب يعمل إيه؟ وبقت مشكلة، ما بيحترمش الشهر الحرام إزاي؟ فقاموا القرشيون، فنزلت الآية بالتفصيل في سورة البقرة آية 117، بتقول يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، ها قل قتال فيه كبير، مش بس قتال، لا ده قتال كبير. واتحلت المشكلة، واتحلت ايه المشكلة يا اخ جوزو؟ صدقني احنا ما بنهين زوجات الرسول، انت بترد على واحد يعني في التكست، انتوا بتكلموا بعض ولا بتسمعوني؟ يا عم انت اهو الحكاية داخلة كلام ضد بعضه. طب معلش سامحكم الله كليكما. حلوة دي، أنا عندي فصاحة قرآن مرة. طيب فأتيح القتال في الأشهر الحرم. المشكلة السادسة برضو اللي احنا تعرضنا ليها هي مشكلة تحالف العرب الأنصار اليساربة مع اليهود أنفسهم، كانوا متحالفين، فده هيشكل جبهة ضد الايه المهاجرين. فقام محمد عشان يلغي هذا التحالف، فنزلت الآية في سورة آل عمران آية 28 بتقول لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، أولياء يعني أصدقاء وحلفاء، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. فقطع العلاقة بين إيه؟ العرب الأنصار اليساربة في المدينة وبين أصدقائهم وحلفائهم اليهود. يعني إذن كل مشكلة، كل مشكلة كان لها إيه؟ عند جبريل حل. فالراجل المسلم اللي هو الشيخ فضيلة الشيخ خليل عبد الكريم هو اللي بيقول كده صدقوني، وروحوا للنص المؤسس الجزء الأول وشوفوا هذا الكلام بعينين. ونحن لا نتهم الإسلام ولا نحقر المسلمين ولا نحقر زوجات الرسول ولا نتهم الإسلام بشيء، لكن احنا بنعرض كلام قرناه وبنفكر فيه، واللي عنده ردود على هذا الكلام يفيدنا. احنا كلنا اذان صاغيه، بس ما يجيش يكلم لنا كلمتين وبعد كده يفط من الروم ويبقى اسمه اللهم اني بلغت اللهم فاشهد. لا، يقعد ويسمع ويفهمنا كويس. الحقيقه انا كنت عايز اضيف الليله برضو جبريل وما اتى به لحل مشكله اخرى صادفت النبي، وهي مشكله زواجه من ميمونه بنت الحارث التي وهبت نفسها للرسول. طب ودي فيها مشكله؟ تعال نشوف جذور المشكله وقمه المشكله وبعدين نشوف ايه حل المعضله. اولا جذور مشكله زواجه من ميمونه. واحد، ميمونة دي بنت الحارث هي أخت زوجة أخت مرات ابن عم النبي، كان اسمه العباس ابن عبد المطلب، يعني من العيلة برضه. وكانت أرملة، كانت متجوزة وجوزها مات، وكان عمرها 26 سنة في ذاك الوقت. طيب والنبي كان عمره كام؟ كان عمره 58 سنة وقتها. دي 26 ودي 58. وكان النبي قد جاء إلى مكة لأول مرة بعد الهجرة منها، يعني بعد 7 سنين كان قاعدها في المدينة، حصل صلح وهو صلح الحديبية، واتفق مع القرشيين إنه يروح بس إيه؟ يحج لأكثر الأقل، ويقعد 3 أيام ما فيش غيره. والسيوف بتاعتهم هتبقى في الجراب، في جوه في الجراب بتاعها وما تطلعش، يعني مش رايحين للحرب. وحلقوا رؤوسهم وراح. هنا حصلت المشكلة بقى، إيه؟ إن في آخر الثلاث أيام دولت، في ثالث يوم، ميمونة بنت الحارث أخت مرات ابو العباس ابن عم النبي راحت لاختها وقالت لها يا اختي انا عايزه اوهب نفسي للنبي. اوهب نفسي ايه؟ للنبي. فراحت قالت لجوزها، وجوزها عرض الموضوع على ابن عم النبي، فالنبي وافق ودفع لها صداق 400 درهم. كويس لحد هنا؟ كويس. وبعدين حب بقى يتجوز. حب يتجوز. المهم انا عايز اقتطف حته من كتاب النساء النبي لبنت الشاطئ صفحه 234 نقلا عن السهيلي، بتقول ايه؟ بتقول لم بيقول ايه؟ لما جاءها الخاطب بالبشرى انه وافق بقى محمد، وكانت فوق بعير، كانت راكبه على جمل، رمت بنفسها من على البعير من الفرحه، وقالت ايه؟ قالت البعير وما عليه، اللي هي يعني هي نفسها يعني، البعير وما عليه لرسول الله. يعني هي رخرة دفعت الصداق بعير ودفعت نفسها للرسول، رمت نفسها من على البعير، ما كانتش طايقه نفسها. طب يا بنت الحلال، ممكن تقع يتكسر رقبتك من على البعير، مش مشكله، بس المهم ان ايه؟ نالت ما كانت تصبو اليه. لحد هنا كله جميل. فراح الرسول بعت للاهل قريش قال لهم انا عايز اتجوز ميمونه. قالوا له اسمع، ده اخر يوم في المعهد ولا يصح ان تبقى لغروب الشمس، قبل ما تغرب الشمس تتفضل تطلع من البلد حسب الاتفاق. رفض القرشيون ان يتم الزواج في بلدهم لان الثلاث ايام التي نص عليها الاتفاق في زياره النبي لمكه كانت قد انقضت. فقال لهم النبي لو تركتموني ان اعرس بينكم ساصنع لكم طعاما وتاكلوا، أدعيكم وتاكلوا طعام. فردوا عليه وقالوا لا حاجة لنا في طعامك فاخرج عنا، ورفضوا. والحد هنا المشكلة ابتدت. حصل ايه بقى؟ فأخذ ميمونة وياه ورحل ومشى في السكة. كان ممكن يستنى لحد ما يروح المدينة، لكن كتب السيرة النبوية اللي بيقول فيها يعني بيوصفها الشيخ خليل عبد الكريم التي هي أزكى من رائحة الورد البلدي، وده مش تريقة صدقني مني، ده أنا بنقل كلام الراجل يعني. فبيقول إنه لم يتحمل إن هو يستنى لحد ما يروح المدينة، فعمل قبة بعد ما طلع من مكة، عمل قبة ودخل عليها. طب ايه المشكلة في كده بقى؟ نأتي إلى قمة المشكلة بقى. واحد، دول مشكلتين. واحد، كانت أول مشكلة يواجهها النبي في هذا الأمر أنه لا يحل الزواج لمحرم. محرم يعني حج، لا يحل له الزواج أثناء الإيه؟ الإحرام. قال الطبري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم. محرم دي كانت مشكلة، هنشوف اتحلت ازاي. المشكلة الثانية، عيشة هيقابلها ازاي؟ اعتراض عيشة على هذه الزيجات. اعترضت عيشة وقالت كيف يمكن أن تهب امرأة شريفة نفسها للنبي؟ يعني كأنها كل واحدة غير شريفة، غير ما وهبت نفسها للنبي في نظر عيشة هي إنسانة غير شريفة، ودي طبعا إهانة على كبيرة. طب المشكلتين دول عمل فيهم إيه؟ نأتي إلى حل المشكلة. المشكلة الأولى، الزواج وهو محرم. يقول برهان الدين الحلبي في كتابه السيرة الحربية للرسول الجزء الثاني صفحة 782، بيقول الحل بقى لا مانع من نكاح النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. لا مانع. ليه يا عم الحلبي؟ ليه؟ قال لك كده، فإن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم حل عقد النكاح في الإحرام. يعني ده يعني حاجة هو اللي يحل وهو اللي يربط مفاتيح المواضيع وياه. صدقوني الكلام ده موجود في الكتب، احنا مش قصدنا حاجة، احنا قصدنا بس الأحبة المسلمين يفكروا بوعي، يعني يفكروا باستنارة في هذه الأمور. هل الأمور هكذا؟ يقول لك كان الناس اللي في بيريه في اليونان أشرف من الناس اللي في تسالونيكي، لأنهم كانوا بيدرسوا المواضيع ويشوفوا هل هذه الأمور هكذا ولا هم بس بيسلمهم بمسلمات تسليمية من غير أي حاجة. فإذا الشيخ حلبي بيقول إن من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم حل عقد النكاح في الأحرام. خلاص يا عم فوتنا، اتحلت. طب والمشكلة الثانية؟ المشكلة الثانية وهو اعتراض عائشة على فكرة أن تهب المرأة نفسها للنبي إن كانت شريفة. يحلها ازاي؟ هيقابل عيشة ازاي وبوش مين؟ وهنا كانت الحاجة إلى جبريل، فأتى جبريل سريعا بالحل كالمعتاد. إيه بقى؟ جاب آية تفحم عيشة وتفحم أي مخلوق خلقه ربنا على وش الأرض تسول له نفسه أن يعترض على هذا الرباط. فسورة الأحزاب آية 50 بتقول له إيه؟ بتقول له يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، لحد ما يقول له ايه؟ وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. يبقى ده الحل للعقد، كل عقدة ولها حلال. امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك، لكن دي مش قاعدة للمؤمنين، دي بس ليه هو. عشان كده قال الشيخ الحلبي في كتاب السيرة الحلبية، قال: فإن من خصائصه صلى الله عليه وسلم حل عقد النكاح في الإحرام وفي كل حاجة الحقيقة. الأمر الذي أثار حفيظة عائشة، برضو الآية دي عائشة مسكتتش. ما تضحكنيش يا اخي حبيب لو سمحت، بلاش عفرك. طيب انا اسف. عائشة ما سكتتش، عملت ايه؟ قالت له: تعالى يا اخويا تعالى، ما ارى ربك الا يسرع في تحقيق هواك. ويعلق فضيلة الشيخ خليل عبد الكريم على ورود الآيات كده بالتفصيل فيقول: وبذلك أثمرت الآيات التي حملها القرآن الكريم، أثمرت مفعولها الوثيق، وأثبتت أنه دائما مع الأعز الأعظم لا يغيب عنه طرفة عين، ومن ثم انفرجت عن نفسه الأبية كربة عظيمة. النص المؤسس صفحة 130، صفحة 130. فالحقيقة يعني دي من الحاجات اللي محتاج أي أخ مسلم بروح منفتحة وبعدم حساسية إن هو يناقش المواضيع دي مع نفسه، بينه وبين نفسه، مش دعم هو يناقشها على الملأ ولا مع الناس، لكن يناقشها بينه وبين نفسه. ولو حد عنده أي اعتراض على الكلام ده أو إيضاح إحنا ما إحناش فاهمينه ويحب يدافع عن هذا الكلام، صدقوني بكل سرور ومحبة وفرح إحنا مستعدين نقبل أي رأي وأي كلام. فحد لمسة روحية في الآخر، وأتيح الفرصة للي يحب يتكلم أخير عشان ما يبقاش قفلنا بس مجرد كلام ونقاش ومجادلة. لو واحد عنده كتاب مقدس يقدر يفتح معانا سفر أشعياء 55 آية 6 و7. سفر أشعياء آية 55، إصحاح 55 آية 6 و7، بيقول: اطلبوا الرب ما دام يوجد، ادعوه فهو قريب، ليترك الشرير طريقه ورجل الاسم افكاره، وليتب الى الرب فيرحمه، والى الهنا لانه يكسر الغفران. تاني حار الايه بهدوء: اطلبوا الرب ما دام يوجد، ادعوه فهو قريب، ليترك الشرير طريقه ورجل الاسم افكاره، وليتب الى الرب فيرحمه، وإلى إلهنا لأنه يكسر الغفران. أنا عايز أتأمل في أربع حاجات في الآية دي، وهي وصايا لكل إنسان: واحد اطلبوا، اتنين ادعوا، تلاتة اتركوا، أربعة توبوا. واحد اطلبوا، اطلب الرب ما دام يوجد، الرب موجود دائما فاطلبوه. يا جماعة اللي عايز يعرف حاجة واللي عايز يفهم حاجة واللي عايز ربنا ينور له طريقه وينور ذهنه وينور قلبه وينور ايمانه، فيبقى عليه ان هو يطلب من ربنا الاستنارة والانارة والمعرفة. اطلبوا الرب ما دام يوجد، ربنا موجود فاطلبوه يا جماعة. نمرة اتنين: ادعوه، يقول ادعوه فهو قريب، ادعوه فهو قريب. ربنا قريب جدا مننا، الله مالك السماء والأرض. رقم الإصحاح 55 يا المسيح نور العالم، يعني الإصحاح أشعياء 55 آية 6 و7، ادعوه فهو قريب. ربنا قريب مننا جدا، الله مالك السماء والأرض، موجود في كل مكان ولا يخلو منه مكان. فادعي ربنا، ادعيه يعني دعوة، دعاء، اطلبه، قل له يا رب انا محتاجك، قل له يا رب تعالى نور قلبي، ادعيه يخش حياتك، ادعيه يملأ قلبك، ادعيه فهو قريب. ثالث حاجة يقول ليترك الشرير طريقه ورجل الاثم افكاره. عشان خاطر الواحد يجي لربنا لازم ياخد موقف من الخطية. لا يمكن ان تكون هناك شركة بين النور والظلمة اطلاقا. لازم يمشي في طريق النور ويترك طريق الظلام، وياخد قرار حاسم مع نفسه ويقول له يا رب انا عايز اتبعك، انا عايز اعيش معك، اديني يا رب قوة عشان خاطر ارفض الخطية واترك ارض الشقاء وارض الظلام وارض الادناس، ضمني اليك عشان اتمتع بيك واعيش في نور معرفتك. قرار ان هو عايز يعيش مع ربنا. ما كانش يقدر، الله يقدر ان هو يساعده، بس هو يطلب من قلبه ويصمم ان هو يترك الخطية، ليترك الشرير طريقه ويترك رجل الاسم افكاره الدنسة عشان خاطر يبتدي يعيش مع ربنا. ايوه، يقول له النقطة الاخيرة بقى نمرة 4، وليتب الى الرب، وليتب الى الرب فارحمه. يبقى نمرة 1 اطلبه، نمرة 2 ادعو، نمرة 3 اتركه، نمرة 4 توبوا. وليتب الى الرب فيرحمه. يتب للرب يعني ايه؟ يعني يأتي الى الله وربنا مستعد ان هو يرحمه. يعني ربنا مستعد يغفر خطيئة الانسان التائب. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إيه؟ من كل إثم. ولإلهنا لأنه يكثر الغفران، غفرانه كبير قوي، يغفر الإنسان في يغفر كل خطايا الإنسان. يقول إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، وإن كانت حمراء كالدودي تصير بيضاء كالصوف النقي. يا ريت كل إنسان مننا يجي بخطاياه لربنا ويقول له يا رب انا اخطات اليك، اخطات في السماء وقدامك، ولست مستحقا ان ادعى لك ابنا، اجعلني كاحد اجرائك. ربنا مستعد يقبل كل انسان، كل انسان. قال من يقبل الي لا اخرجه خارجا. امين. يا ريت كده كلنا الليله بنعمه ربنا نفتح قلوبنا ليه، نطلبه وندعيه، نترك الخطيه من قلبنا ونتوب إليه عشان يرحمنا ويغفر خطايانا. وربنا يبارك فيكم جميعا ويحافظ عليكم باستمرار. والمايك معاك يا أخ يا حبيبي.
شكرا لك يا أخي سيرفن. وطبعا احنا مقدرين يعني رفعت الناس أيديهم، فبعد إذن الأخ سيرفن أنا حدي يعني 1 minute لكل واحد رافع ايده، وياريت ان احنا ما نزيدش على 1 minute عشان الكل يقدر ياخد فرصة، لان احنا اوريدي متأخرين عن الوقت. فبعد اذنك يا اخي سيرفن ناخد مشاركات بسرعة من الاخوة الاحباء اللي رافعين ايديهم. اخي طارق اتفضل مايك معاك. طب الأخ وحيد اتفضل مايك معك.
طيب شكرا جزيلا، سأحاول الاختصار. أقول أن تاريخ الأنبياء يكشف لنا أن كل هؤلاء الأنبياء تعاملوا مع روح الله القدوس، يعني مباشرة كان الوحي يأتي لهم عن طريق روح الله. بينما نجد محمد يقف وحيدا في هذا الأمر، فنجد أن له علاقة خاصة بجبريل. وربما يعتقد بعض المسلمين أن هذا امتياز، أن يكون محمد له علاقة بجبريل بينما الأنبياء يتكلم معهم الروح القدس، مع أننا نقول أن ذلك يعني يجعل محمد دون الأنبياء، أقل من الأنبياء، لأن جبريل هو ملاك ولكن روح الله هو الله ذاته. فأنا أستغرب كيف يكون تكون هذه العلاقة بين جبريل ويكون محمد منفردا في هذا الأمر مختلفا عن كل الأنبياء. هذا أولا. في غار حراء نجد أن محمد يقول أن ظهر له مخلوق يقول له اقرأ، فيما بعد تعرف خديجة أن هذا المخلوق هو جبريل. ولكننا نعرف أيضا من القراءة أن الوحي كان يأتيه أيضا وهو في وسط أصحابه، فكيف كان يأتيه جبريل وسط أصحابه، وكيف كان يمليه الوحي وسط أصحابه؟ هذا سؤال نحتاج إلى إجابة عنه. أيضا في موضوع حل عقد النكاح في الإحرام التي قالها محمد، يعني أو التي ارتبطت بمحمد، استغرب هذا الأمر، لأنه في الإحرام حتى الرجل المتزوج زوجته الشرعية لا يقترب إليها وهو في الإحرام، المفروض أن هذا الوقت مقدس ومخصص للعبادة، بينما أجد أن محمد رسول الإسلام يقبل امرأة تمهد نفسها له في الإحرام. أعتقد يعني أن يعني أمور فعلا تحتاج إلى وقفة للتفكير. وأنا أتفق مع الأخ سيرفان في أنه مفروض كل أخ مسلم يقف ويفكر على الأقل مع نفسه. مايك معك.
شكرا لك يا أخ وحيد، والأمر متروك للتفكير، وكل إنسان يسأل نفسه. برضو أكرر الطلب بتاعي في استعجال لو سمحتوا. كريستيان برينس، تفضل المايك معك. طيب أنصار، تفضل المايك معك.
طيب شكرا. انا كان المخطوط عليا نقطه حمراء ومش عارف ليش كنتوا حاطينها. ايوه كان في ردوت، والسبب بانه الاخ من شويه اللي هو سيرفانت تكلم وقال انه المسلمين بيتهموا بانه القران هو، عفوا المسلمين يتهمون الكتاب المقدس بانه محرف. انا كتبت له على التكست بانه طبعا محرف، لانه الختان كان موجود في الديانه المسيحيه وألغي من كتاب من ديانتكم، فحط لي نقطة حمراء. وهذا رد عليه بأنه
آسف يا أخي أنصار، أنا حطيت لك دلوقتي ريد دوت، وليس عشان إحنا ما بنحترمش رأيك، ولكن إحنا مجرد إحنا عندنا تعليقات على الشيء الذي ذكر، مش عايزين ان احنا نفتح مواضيع جديدة. والنقطة الثانية انه ليس محطوط لك ريد دوت عشان انت تكلمت على تحريف الكتاب المقدس، ولكن اي انسان بيدخل الغرفة بيكون عليه اوريدي ريد دوت، فانت مش محطوط عشان مقصود بيك انت شخصيا، ولانه الكلام بس كان خارج عن الموضوع اللي انت احنا بنتكلم فيه حاليا، ومتهيالي انت سمعت الموضوع، فكان على الاقل تعلق على كل التساؤلات التي سئلت. فانا اسف حطيت الريد دوت برضو عشان الدور بتاعنا والوقت بتاعنا. اخ مايك، اتفضل مايك معك. طيب مسيحي 2000، اتفضل مايك معاك. وعلى فكرة يا أخي أنصار، ممكن تشرفنا يوم الأحد القادم إن شاء الله، نعيد الساعة 10 بتوقيت لندن، وتطرح الفكرة بتاعتك والتساؤل بتاعك، وحيكون في رد إن شاء الله. كريستيان برينس، اتفضل مايك معاك. طيب عشان كنت حصل ديسكونكشن، اتفضل مايك معاك يا كريستيان برينس.
طيب شكرا، سلام مسيح معكم. انا الحقيقه ما عندي تعليق، من الموضوع بتاع اخ سيرفنت كان كلام كثير حلو وكافي وواسع، ولكن انا بطلب منه انه في حلقات قادمه انه يتعرض لموضوع الخرافات في الاسلام. الخرافات في الاسلام، نعرف جميعا ان القران والحديث وكلام محمد بالمجمل مليء بالخرافات. وعلى سبيل الذكر هناك حديث امامي يقول انه اذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط. يعني وصلت مع محمد رسول الإسلام أن يقرن الصلاة بضراط الشيطان. فياريت يا أخ سيرفنت تتولى هالموضوع وتعطيه دراسة كافية، يعني مثل ما تعودنا عليك دائما، وتحكي عن الخرافات في الإسلام اللي ما إلى حدود، يعني خرافات مذهلة جدا. راح احط لكم الحديث وراح احط لكم الويب سايت اللي بحب يفوت يشوفه، كيف ان كلما نودي للصلاه يقوم الشيطان بالضراط. تفضل يا اخي العزيز.
شكرا يا اخي كريستيان برينس مسيحي 2000. تفضل مايك معك وارجو اختصار الوقت بسرعه لو سمحتوا. طيب
له رمزية حولها لك إن شاء الله. باختصار كده، الختان كان من الرموز التي تشير إلى أو ترمز إلى المعمودية. طبعا كلام حضرتك يمكن ما تفهموش أو ما تعرفوش، لكن أنا بقول لك على الأوضاع اللي عندنا، ولو عايز يعني المرة الجاية هنشرح لك أكتر. في حاجات كانت رمز إلى، كانت ترمز إلى مرموز، فعندما يأتي المرموز إليه بتكمل فيه مش بتتلغي، تتكامل فيه. أنا أضرب لك مثلا، يعني لو إن واحد رسم على الأرض الأساس بتاع أو الرسمة بتاعت بيت راح يبنيه، هنا الأوضة ديت وهنا الصالة وهنا المطبخ وهنا وهنا، رسمها بالجير الأبيض كده عشان خاطر يبني عليها. طيب، وجه فحط الاساس على الموضوع ده، فنقدر نقول ان البيت محى او غير او لغى او ابطل التصميم؟ لا، التصميم موجود والبيت اتبنى عليه، بس ده كان الرسمه اللي بتبين ان البيت راح يتبني هنا وبالحدود ديت وبالطريقه ديت. فاحنا بنقول ان الرسمه اكتملت، ان التصميم اكتمل. لكن انت عندك في القرآن يقول لك وما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ننسخ يعني نلغي أو نبطل حكمها، لكن الكتاب المقدس ما فيش إبطال حكم. الكتاب المقدس فيه اكتمال الرمز في المرموز إليه، وعشان كده سيد المسيح قالها بالنص، لم آتي لأنقض بل لأكمل. فكأن الديزاين كان موجود وهو كمل البناء، فده ما نسميهش ابدا الغاء او تحريف او نسخ. فالختان كان موجودا وهو رمز المعموديه، وديت عشان خاطر اقولها لك، يبقى زي ما قال لك الاخ حبيب الاسبوع الجاي. انا خايف ان انا ما اكونش قلت لك الكلمتين دولت تفتكر ان احنا بنهرب منك، خصوصا السؤال ده اتسال كذا مره وبيجي برضه في غير موضعه، يعني مش عارف اللي بيسأله دايما بيسأله في غير موضعه في غير محله، بيسأله في حتة في نهاية الكلام وهو بياخد موضوع طويل، فبنضطر ان احنا نرجعه فيطلع يقول ايه ما جاوبوش، هرب من الكلام. ونحن بنعمة الله قادرون بنعمته على ان نجيب عن سبب الرجاء الذي فينا بكل تواضع، لان الله هو الذي يجيب، وبكل محبة. فاليوم الحد الجاي تعالى بدري شوية وارفع ايدك بدري علشان خاطر ايه نقدر تحفظ الدور ونتكلم في موضوعك بسعة. يعني على فكرة الحد الجاي بيبقى المواعيد من 10 بالليل ل 12 بالليل، فاعتقد ان ده يناسب لانك انت بتيجي متأخر. انا اسف يا اخ حبيبي، ومعاك المايك تاني.
اوكي، العفو يا اخي سيرفنت، شكرا. ومعلش احنا اخذنا اكثر من الوقت بتاعنا، بعتذر للاخوه الاحباء اللي رافعين ايديهم. ونختم الغرفه بتاعتنا على امل اللقاء بكم يوم الاحد القادم ان شاء الله. لو تحب تعليق اخير يا اخي سيرفنت، تفضل المايك معك.
اشكرك يا اخي حبيب، واشكر جميع الادمنز الموجودين وتعبهم ومحبتهم في تواضع وصمت، وجنود تخدم من خلف ستار دون ان يظهر على المسرح، وربنا يعوض الجميع. وشكرا لحضوركم جميعا معانا، بتسروا لنا الجلسه وبتمتعونا فعلا بحوار هادف واضح منطقي سليم. اشكر كل الاحباء الموجودين مسلمين ومسيحيين، وان كان في يهود ولا دروز، اهلا بيك جميع ومرحبتين. وأكرر شكري ليكم على حضوركم، ونلتقي بمشيئة الله بكل حب في الروم بتاعتنا يوم الأحد القادم مساء. شكرا جزيلا أخ حبيب، والمايك معك.
شكرا لك اخي سيرفنت، وارجو من الاخوه الاحباء نكتفي بالكتابه على التكست، ونرفع قلوبنا كلنا بالصلاه في هذه اللحظات. باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ابونا الطيب الحنان، ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح، كم نشكرك يا رب من اجل محبتك، وكم نشكرك يا رب من اجل كلمتك، كم نشكرك من اجل نعمتك علينا. فعلا يا رب احنا محظوظين، احنا بنفتخر يا رب وبنردد في كل مكان انك انت هو الاله الحقيقي الذي اشرقت، قلت كن فيكون، قلت لن في ظلمة ان يكون نور فكان نور يا رب يسوع. ولكن يا رب ليس فقط للنور لكل العالم، ولكن نريد يا رب ان تشرق في القلوب ايضا، لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة الله في مجد يسوع. الآن يا رب يسوع المسيح اشرق بنورك، اشرق بروحك القدوس في قلوب الكل يا رب، مسيحيين وغير مسيحيين، لكي ما يعرفوك أنك أنت هو الإله الحقيقي، لكي ما يروك أنك أنت هو أبرع جمالا من كل بني البشر، لكي ما يدركوا حبك الإله العجيب، لأنك قلت محبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. الآن يا رب صوتك واضح، أن نترك كل الشر، أن ندعوك من كل القلب، أن نأتي إليك ونترك كل ما هو للشيطان، ونأتي ونقدم قلوبنا التائبة إليك يا رب يسوع، متمتعة بخلاصك وفدائك، لأنك أعلنت حبك على عود الصليب، فبذلت ابنك الحبيب لكي لا يهلك كل من يؤمن بك يا رب، بل تكون له الحياة الأبدية. الآن يا رب يوم مقبول والوقت اليوم يوم خلاص، والوقت وقت مقبول. ادينا يا رب ان احنا لا نقسي قلوبنا ماذا يصنع لكرمك وانت لم تصنعه يا رب. اعطيتنا ذهنا، اعطيتنا فهما، اعطيتنا معرفة، اعطيتنا كلمتك التي تقودنا الى الحياة الابدية. ماذا نريد اكثر من كل ذلك؟ بدد يا رب كل افكار العدو الشرير، لا تسمح يا رب أن يعمي عيوننا ولا يغلظ قلوبنا، فنرجع إليك فنشفى من كل هذه المحاربات الشيطانية. الآن يا رب قادر أنك تفتح كل العيون وتفتح كل القلوب لكي ما يأتوا إليك ويطلبوك من كل القلب، لأنك أنت هو إلهنا الحقيقي الذي بذلت ذاتك على عود الصليب من أجلنا. بارك يا رب كل نفس معانا النهاردة، وأنت بالتأكيد يا رب تعلم سؤل قلب كل إنسان، فالآن يا رب اسمع واستجب واشبع الكل من حبك، واشبع الكل من حنانك، واشبع الكل من كل خيرة يا رب يسوع، لكي ما يأتوا إليك ويعرفوك، لكي ما يتمتعوا بحبك، لكي ما يأتوا إليك ويروا طريقك وجمالك ومجدك يا رب. فلا يحرم إنسان من هذه الحياة الأبدية التي أعددتها لكل الذين يحبون اسمك. بل كل نفس ماثلة مع أمامك يا رب اليوم بكل بركة روحية، لأنك أنت تعرف الكل وتريد أن جميع الناس يخلصون إلى معرفة الحق يقبلون، لأجل خاطر دمك الزكي الكريم وبشفاعة أم النور القديسة الطاهرة العذراء مريم والقديس العظيم الأنبا أبرهام وكل مصاف قديسيه. اسمع واستجب لنا يا سيدنا من أجل برك ومن أجل ملكك ومن أجل صليبك ومن أجل فدائك. اسمعنا عندما ندعوك بدالة البنين قائلين بالشكر: يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. آمين يا رب يسوع المسيح. آمين يا رب، لك كل المجد والإكرام والسجود من الآن وإلى الأبد. آمين. سلام ونعمة المسيح وبركة المسيح وقوة عمل الروح القدس تعمل في قلوبكم جميعا. آمين. صلوا من أجلنا، والله يبارك في هذه الخدمة ويبارك كل نفس معنا أيضا لكي ما يشفع الكل بمجد المسيح وبحب المسيح. تفضل المايك معك يا أخت أمون راح عشان تحطينا ترنيمة وندخل الأوضة ونتقابل يوم الأحد القادم بمشيئة الله. سلام.